بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل. جئنا في هذا اليوم من أجل قضاء حاجة في مدينة الإسكندرية، وقلنا لا بد أن نتصفح وجه شيخنا الشيخ أحمد الشريف حفظه الله تعالى، فاتصلنا ونحن على الطريق حتى نلتقيه، فابتليتم بنا، ما جئنا لدرس ولكن جئنا لنسلم على الشيخ حفظه الله تعالى. فقال لي يا شيخ سيد توجه إلى قرية الجلاء واعطي درسا. وأنا في الطريق حقيقة ما أتيت من أجل المحاضرة، ولكن عندما دخلت إلى هذا المسجد المبارك قرأت في هذه اللوحة المعلقة خلفي شرح كتاب رياض الصالحين، فعلمت أن الشيخ حفظه الله تعالى يدرس لكم كتاب رياض الصالحين، فقلت في نفسي لا نخالف الشيخ ولكن نسير على نهجه، وسوف أقف في هذه الليلة بين يدي حديث من أحاديث رياض الصالحين. إن كان الشيخ قد فرغ من شرحه فمعلوم أن ما تكرر تكرر، وإن كان الشيخ لم يبدأ في شرحه فأمهد حتى تكونوا قد تهيأتم عندما يأتي الشيخ لشرحه. حديث كلكم يحفظه، حتى الأطفال الصغار يحفظونه، حديث سهل يسير، سأقف أمامه وقفات تربوية إيمانية. إنه حديث أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن اليسر مع العسر، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كلنا يحفظه، كلنا استمع عليه مرات ومرات ومرات، ولكن كما ذكرت لكم في البداية، ما تكرر بالكاف تكرر أي رسخ وثبت. وهذا المجلس مجلس تذكير وليس بمجلس تعليم، فليس لمثلي أن يجلس في مقام المشايخ للتعليم، ولكن جلست مذكراً عملا بقول ربي جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتعالوا بنا نقف أمام هذا الحديث مذكرين، استخرجوا جملة من الفوائد التربوية الإيمانية، ونبدأ بهذه الفائدة في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام. يا غلام، الغلام في اللغة يطلق على الطفل من 3 إلى 10 سنين. الغلام في اللغة يطلق على الطفل من 3 إلى 10 سنين. دعاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذا اللقب المحبب: يا غلام. يا غلام، نعم، نستفيد أننا في مقام تربية أبنائنا، هذا الباب العظيم الذي قصر فيه وللأسف الكثيرون والكثيرون إلا من رحم ربي عز وجل، تجد الكثير من الآباء ومن الأمهات انشغلوا، هذا انشغل بدنياه، وهذا انشغل بحاجته، وهذا وذاك، وقل من اهتم بباب التربية، كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة. نأخذ منهاجنا من كتاب ربنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي الآن في مقام تربية، فدعا ابن عباس بلقب محبب إلى النفس، لا كما يحدث من كثير من الآباء والأمهات يدعون الأبناء بأسماء الحيوانات، ولعلكم تعيشون هذا الواقع المر، يا حيوان، يا حمار، يا كذا، بهذه الألفاظ القبيحة في مقام التربية أغلقنا باب الاستجابة عند الطفل. دائما أبدا أدعوه باسم حيوان معين، حتى بعض الإخوة كان في مجلس فقال لي عم الشيخ ده أنا متعود دائما أقول لابني عار، قلت له طب بالله عليك يا عار دي كيف يستجيب الولد؟ كيف يتربى الولد؟ كيف يتعلم الولد؟ ده بينده لابنه باسم الحمار، وده حيوان، وده غبي، وده فاشل. فبالتالي قل أن نجد الطفل المعلم، الطفل اللي تربى على مائدة الكتاب والسنة كما ربى النبي محمد، وكما ربى الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لدرجة أنك عندما تقرأ في تراث المسلمين تقرأ عن طفل يسمى درواس ابن حبيب. درواس ابن حبيب ده طفل كان قد بلغ من عمره 14، كان في زمن هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، حدثت مجاعات وضيق وقر، فجاء الوفود إلى هشام بن عبد الملك يسألونه النفقة من بيت مال المسلمين. فجاء وفد من الوفود وهو وفد البحرين، وعلى رأس الوفد يقف هذا الغلام الصغير ليتكلم عنهم، غلام في 14، ويتقدم الوفد ليدخل على أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك. وكان هشام ابن عبد الملك مهابا، فلما دخل إلى مجلس الإمارة ونظر إلى هذا الوفد وعلى رأس الوفد هذا الغلام، غضب هشام غضبا شديدا وقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا ودخل، حتى الصبية هكذا. فإذا بدرواس بن حبيب يتقدم في أدب عجيب ويقول: رحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك، وقد شرفني ذلك يا أمير المؤمنين، وإن قومي عندما رأوك هابوك فتأخروا، وإن الكلام نشر والسكوت طي. يعني الآن احنا في موقف رآك القوم من هيبتك أحجموا عن الكلام وتأخروا، وإن الكلام نشر، حتى تعرف حاجتنا لابد أن نتكلم، والسكوت طي، لو سكتنا كيف تعلم حاجتنا؟ فأعجب هشام بن عبد الملك بمنطق هذا الغلام، فقال له: أنشر لا أبا لك، يعني هات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا ثنون ثلاث: سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. انظر إلى وصف الحال والضيق والكرب في كلمات معدودات. أصابتنا ثنون ثلاثة، ثنون ثلاث يعني ضيق وكرب وقحط وجفاف وفقر، من شدتها سنة أكلت اللحم، سنة أذابت الشحم، سنة نقت العظم، يعني بقى الضعف لا يوصف، وبين أيديكم فضول أموال،
فإن كانت هي لله فقسموها على عباد الله، وإن كانت هي لهم فلما تحبسونها عنهم، وإن كانت هي لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فابتسم هشام وقال: إن الغلام لم يطرق لنا بابا، يعني هندفع هندفع، هنطلع هنطلع، أدب. طفل اتعلم على مائدة القرآن والسنة، يعرف قدر من يخاطب، كيف يتكلم، كيف يقوم بعرض المسألة. قال هشام: إن الغلام أغلق علينا الأبواب فلم يطرق لنا بابا. ثم أمر لهذا الوفد بألف دينار وبمثلها لهذا الغلام. الحاجب أخذ المال وذهب به إلى درواس بن حبيب، قال: هذا في حاجة قومك وهذا لك خاصة. فقال: سل أمير المؤمنين العفو وقل له يجعل ذلك في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم عطاء أمير المؤمنين. فاستدعاه الأمير وقال: يا ولدي، أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ليست لي حاجة خاصة دون حاجة قومي. الشاهد: هذا الفهم وهذا الأدب وهذا العلم من أين جاء؟ جاء من بيئة تربي على كتاب الله، على سنة رسول الله، على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أب يعلم أن الولد هو ثمرة الفؤاد، هو فلذة الكبد، هو عماد الظهر، هو قرة العين، فلابد أن ينشغل بتربيته، ولابد أن يقوم على تأديبه. إذن لابد أن نعي هذه الفائدة في مقام التربية. عليك أن تدعو ولدك بأحب الألقاب، بأحب الأسماء، فهذا باب عظيم في باب التربية. كم مرة قلت لولدك يا حبيبي مثلا؟ كم مرة حضنت ولدك؟ إيه؟ كم مرة بتحضن ولدك؟ كم مرة قبلت ولدك؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل يوما الحسن أو الحسين الأقرع بن حابس أعرابي، رأى النبي يفعل فسأل وقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي: وما لي برجل قد نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال النبي. العلم الحديث أو الطب الحديث يقول، وعلوم النفس تقول، إن الطفل الصغير في حاجة إلى ما يقرب من 24 حضناً في اليوم من أمه وأبيه. الإبن محتاج كل يوم حوالي 24 حضن من الأم ومن الأب. إيه؟ والله الزوجة بقى قالوا محتاجة 15 حضن، محتاجة تربية أخرى ده. إيه؟ كم مرة بتحضن الزوجة يا شيخ عمر؟ طبعا الحمد لله كمان أنا بغربة، فباجي بحضن طول الأجازة بحضن الحمد لله. فأنا بتكلم عن عمل يعني، مش كلام. حتى أنت شايفين الواد دلوقتي في حضني على طول كده، أنا حتى بصعد المنبر قاعد جنبي. فالله يبارك لك في مقام التربية. احفظ هذا، أول لما تصحى من النوم خد أولادك في حضنك، قبل ولدك، ادعوه بأحب الألقاب، بأحب الأسماء. مش تجد واحد بيدلع ابنه يقول له يا عار. تخيل الأخ معانا على فكرة، أنا مش هفضحه يعني، مش هقول له اسمه محمد أبو عاصم وهو قاعد، مش هقول الكلام ده طبعا عشان ما بحبش الفضائح. عار يا راجل عيب عليك، عار ايه؟ لدرجة الواد مرة كان معاه فبيقول كلام غريب جدا، يقول بطلنا اللي عطلنا. طبعا بطلنا اللي عطلنا طبعا. بيقول ايه كمان؟ بيقول ايه كمان؟ فلازم افضحها. فنقول لك الله يرضى عليك كل امين. ابنك امانه، تربيه الولد امانه، احضن الولد، احضن البنت، ادعوهم باحب الالقاب، باحب الاسماء. هذه بدايه. يا غلام، الفائده الثانيه في قول نبينا عليه الصلاه والسلام التسليم: اني اعلمك كلمات. انتبه، كلمات مش محاضرات. لا بد من مراعاه حال المدعو عند الدعوه وحال المربى عند التربيه وحال المتعلم عند التعليم. الان ده طفل صغير، يبقى محتاج لايه؟ كلمات مش محاضرات. مش تقعد كل شويه انا باكلكم وبشربكم وبلبسكم. انت برضو مفيش فايده فيك، القانونيه موجوده فيك، انت اللي بتاكل، انت اللي بتلبس، انت اللي بقى المدارس جات والمصاريف والدنيا والغلا والولا. اهدأ اهدأ اهدأ، بارك الله فيك، الرزاق هو الله، انت سبب، انت سبب، انتبه. ويقعد يقول محاضرة كاملة، الواد مش فاهم حاجة، طفل صغير، وتعلي صوتك وتزعق وتغضب. انتبه وتعلم من رسول الله كيف تربي ولدك. إني أعلمك كلمات، لأن ده طفل محتاج لكلمات مش محاضرات. عمرو بن سلمة لما يجلس على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، طفل صغير يأكل مع رسول الله، كانت يده تطيش في الصحفة، لا يحسن الطعام كحال معظم أولادنا. حضرتك عامل طبق ملوخية جميل أو أخضر زي العسل، الطفل عمال يدور إيديه فيك، دلدقه على المائدة، تسمع طرقعة صح وسبت، ويمكن حضرته يروح قلب الطبلية كمان، ده إن لم تسلم الزوجة كمان يعني من كلمتين ثلاثة. تعالوا لنرى كيف علم النبي في هذا الموقف. طفل صغير كانت يده تطيش في الصحفة، لا يحسن يأكل، قال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كلمات مش محاضرات. مش يا حمار يا غبي يا فاشل اللي انت بتعمله ده، ويا ويله لو كسر كوباية ولا دلق لك مشروب. لا، اتكسرت الكوباية يا سيدي، لكل أجل كتاب. الكوب ده له أجل، خلاص انتهى، ينكسر. دلق المشروب، ما يدلق المشروب. ده انا أذكر إن ست رحيم الله كانت تقول لما يدلق المشروب تقول الأرض عايزة تشرب شاي. الست البسيطة قوي دي، الأرض تشرب شاي، طب شربت الحمد لله، شربت كوباية الشاي، الواد ده لأهل. عايزة تعلمنا البساطة، خد الأمر ببساطة، ربي بأدب، ربي بحب، احنا في مقام تربية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن تربية الأبناء، قال: لعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع. قال العلماء: هذا الكلام له حكم الرفع، إن هذا لا يعرف إلا بطريق الوحي. ده مقام تربية. لعبوهم لسبع، يعني الطفل في أول سبع سنين محتاج لإيه؟ للعب، مداعبة، مش محتاج لغلظة وقهر وعباسة وجه شتائم، مش ممكن يتربى ابدا، تجل مداعبه لملاعبه مع توصيل الحق، مع ربطه الربط الايماني. مش تقول له عيب، قال له حلال وحرام، اربطه بالمنهج. قل له قال الله تعالى، قل له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل له قال الصحابة. لابد أن يتعرف الطفل على المنهج. ابن عباس كان غلاما، النبي يقول له إني أعلمك كلمات، كلمات كلها في الاعتقاد، عقيدة، تربية على منهج. الله يرضى عليك، ما شاء الله. ما هذا؟ مشروب ساخن هذا؟ اسمه إيه؟ كافاتشينو. الله أكبر. طيب جزاكم الله خير. خذ يا أبو عاصم مدي ده الولا وأنا هشرب الكافاتشينو. جبت له كم يا دي؟ أصل أنا بشربش الساعة كده كده. تعال خذ، تعال. جزاكم الله خير. الله يحفظك. كلمات في العقيدة، تربية على منهج. إحنا بقى كده عيب، ما يصحش. لا، أقول قل هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، بالدليل. قال النبي، قال الله، قال الصحابة. اربط الولد، هذا الربط الإيماني. يبقى الفائدة الثانية، لما تيجي تربي، لما تيجي تعلم، عايزين كلمات فيها مراعاة لحال المدرسة. ده طفل صغير محتاج لإيه؟ لرفق. كلمات بسيطة توصل المنهج. يبقى لعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع. من سن سبعة نبدأ التأديب، في ثواب وفي عقاب. إمتى أشتد؟ لما يقسم المخالفات. في السبعة الثالثة بقى صاحبي. يعني 14 سنة ده صاحبك، لازم تصاحبه. يشعر الولد في مقام طلب العلم أنك رفيق في طلب العلم. يجي يسمع عليك اللي حفظه، يجي يراجع معاك الحديث اللي حصله في درس العلم، تناقشه في الحديث، تناقشه في الفوائد. صاحب، اتخذه رفيقا في الطلب، طلب العلم. يأتي معك درس العلم تناقشه ويناقشك. بقى صاحبي، استشيره، يسمع مني. مشكلتنا يا إخوة الأجهزة الحديثة فرقتنا. الآن تجد معظم الأسر للأسف تدخل البيت، دع الواتساب، دع الفايبر، دع الفيسبوك، دع الإنترنت. كل واحد معاه، ده معاه لابتوب، وده معاه تاب، وده معاه آيباد، وده معاه هاتف ذكي. نعم، لها فوائد، مدرسة العلم، تحصيل المسائل، نعم، لكن في البيت لهم حقوق عليك. دخلت البيت خلاص، الآن في زوجة، الآن في أولاد. اغلق تلك الهواتف إلا من ضرورة. اجلس مع أهلك، اجلس مع أولادك يا إخوة. الحوار غاب في كثير من بيوت المسلمين، مشكلة خطيرة جدا. كان أحد العلماء يقول كنت أعجب عندما أرى انشغال الناس في الواقع بتلك الوسائل الحديثة. يجلس أحدهم أمام الفيسبوك مثلا 4 ساعات متواصلة، لا يمل ولا يكل، وسعيد وفرحان، أخبار وأخبار، ودي شتائم، ودي قذف، وده سب، وده بيطعن، وده بيلعن، وده خبر مش عارف ايه يضيق، وده خبر يقرفنا، وده خبر يتعبنا. 4 ساعات ومبسوط. غيره يمسك الجريدة ممكن يقرأ مقال سياسي في 5 صفح، والخط صغير جدا، وقاعد بيتابع وبدقة. وثالث يقرأ مثلا مشغول بالرياضة، يقرأ جريدة كاملة عن الرياضة وأخبار الرياضيين. ورابع وخامس. فهذا العالم بيتعجب من حال الناس، فقال: فكنت أقول في نفسي عجبا للقوم كيف انشغلوا بتلك الآلات. فقال: وكنت أنظر للسلف فأرى انشغالهم بالعلم والعبادة والقيام والطاعة، فكنت أقول كيف نسمع عنهم من يقوم الليل كاملا حتى تتورم قدماه تأسيا برسول الله، ومنهم من يحصل في اليوم الواحد 12 محاضرة علمية في فروع العلم طول النهار، يتنقل بين العلماء ويعود ليلا ليكتب ما درس وما حصل، يصل الليل بالنهار مع العلم. فقال: فلما رأيت شباب اليوم زال عجبي من السلف، وعلمت أن من أحب شيئاً انشغل به. هم أحبوا القرآن فانشغلوا بالقرآن، هم أحبوا السنة فانشغلوا بالسنة، هم أحبوا العبادة فانشغلوا بالعبادة. جيل اليوم إلا من رحم ربي وعصم حب إيه؟ حب الفيسبوك، فمشغول بالفيسبوك، يجلس ساعات أمام الفيسبوك. اعطيه القرآن ليقرأ 5 دقائق ويمل، ما يوصلش. طب اجلس اسمع. طب نقول لأهل الاستقامة: حالك مع القرآن؟ كم يأخذ القرآن من وقتك؟ دي قضية مهمة. حالك مع قيام الليل؟ دي قضية مهمة. حالك مع الطاعات؟ طب حالك مع صلة الأرحام؟ حالك مع حسن الجوار؟ علاقتك ايه بالعلماء، بالدعاء، بطلاب العلم؟ حالك ايه مع أماتك وأخبار أماتك؟ ماذا قدمت لدين الله رب العالمين؟ أسئلة كثيرة جدا بسأل نفسي وإياكم. احنا قدمنا ايه للدين؟ هو ده السؤال. أنا ايه اللي قدمته لديني؟ وهكذا. يبقى لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. إذا عايزين ننشغل بالطاعات، ننشغل بالعبادات، ننشغل. لماذا يا إخوة؟ والله لا سلامة لهذه الأمة إلا بالعودة لله رب العالمين. اقرأوا القرآن. هذا نبي الله نوح عليه السلام كما يحكي القرآن الكريم، عندما أمره الله تعالى بأن يأخذ من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هنا لابد أن تقف. إن السلامة من الآفات والنجاة من الضلال والخسران لا يكون إلا بالاستعانة بسم الله رب العالمين. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أمنها، سلامتها، نجاتها باسم من؟ باسم الله. ودي أولى الآيات نزولا على قلب النبي محمد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلابد أن تستعين بربك في كل أمرك، في شأنك كله. الأمر الثاني أن نكون مؤهلين لمغفرة الله ورحمته. إن ربي لغفور رحيم. فالنجاة لا تكون إلا بالاستعانة بالله رب العالمين، وأن نكون أهلا لمغفرة الله ورحمته. فهل نحن أهل لمغفرة الله؟ هل نحن أهل لرحمة الله؟ هذا هو السؤال. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله تعالى قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى الجزاء من جنس العمل. إن كنت لله تقيا فأبشر بالنجاة، أبشر بالسلام، أبشر بالفرج بعد ضيق. يبقى لابد من استعانة بالله عز وجل وتمسك بدينه. لابد من أن نكون مؤهلين لذلك باتباع المنهج، كتاب وسنة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يا غلام أدي فائدة، إني أعلمك كلمات، هذه فائدة. احفظ الله يحفظك، هذه قضيتنا. البشارات تكون لمن يستحق البشارة. عطاء الله عز وجل لا ينزل إلا إذا وجد محلا قابلا، أي عطاء الإيمان عطاء النصر والتمكين، عطاء الاستخلاف، ليس عطاء الدنيا، لأن عطاء الدنيا يكون للمؤمن وللكافر، للطائع وللعاصي. نحن نتكلم عن عطاء الإيمان، نريد فرجا بعد ضيق. نعم، يأتي الفرج بعد الضيق لمن يستحق. نريد تمكينا، يأتي التمكين لمن يستحق. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ أمره ونهيه ولا تتعدى حدوده. الحفظ يكون حفظا للقلب وأعمال القلب، وحفظا للجوارح وأعمال الجوارح. احفظ الله، احفظ الله، نعم، احفظ أمره فقم بتنفيذه، احفظ نهيه فقم باجتنابه، احفظ حدوده فلا تتعدى، فلا تتعدى. إن فعلت حفظك الله عز وجل. حفظ الكفاية والرعاية والنصر والتأييد والثبات والتثبيت، فيحفظك دنيا وأخرى. لذا قال تعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الشرط إيه؟ من عمل صالحا. العمل الصالح كلكم يعلم له ضوابط وله شروط، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال الفضيل: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. صحيح أي خالصا لله رب العالمين، صواب أي على السنة، على السنة. يبقى لابد أن يتوافر في العمل ليقبل بعد الإيمان الإخلاص والمتابعة لهدي النبي. لذلك وردت في السنة نصوص تضبط لنا أعمال الباطن وأعمال الظاهر. في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يضبط أعمال الباطن، أعمال القلب. المعلم جلس يعلم التلميذ، فطرق الباب طارق، التلميذ قام ليفتح الباب، فقال له المعلم: يا ولدي، ما نيتك في فتح الباب؟ نيتي في فتح الباب؟ هو فتح الباب يا أخو محتاج لنية؟ كم مرة الباب بيخبط ونقوم نفتح؟ قال: يا معلمي، وهل فتح الباب يحتاج إلى نية؟ قال: اجلس يا ولدي كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي، قد يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين. قد يكون الطارق للباب ضيفا، فأنت تفتح بنية إكرام الضيف. قد يكون قريبا، فأنت تفتح بنية صلة الرحم. قد يكون جارا، فأنت تفتح بنية الإحسان للجار. قد يكون ظالما، فأنت تفتح بنية نصره ورده عن ظلمه. قد يكون مظلوما، فأنت تفتح بنية رد الحق إليه. قد يكون محتاجا، فأنت تفتح بنية رفع الحاجة عنه، تنفيس أو تفريج. وقد وعدد له في فتح الباب 70 نية. تجارة، تجارة النيات. كم مرة بنفتح الأبواب؟ كم مرة استجمعنا هذه النوايا الطيبة وأنا بفتح الباب؟ الله أكبر. هو ده العلم يا إخوة، هو ده العلم، أعمال القلب. كما قال بعض السلف: عالجت نيتي 40 سنة حتى استقامت لي. طب هل أنا مشغول بالنية ولا لا؟ بعالج نيتي ولا لا؟ براعي حظ النفس في قولي وعملي ولا لا؟ رضي الله عن أبي حنيفة عندما رأى ولده يناظر فنهاه، قال الولد: يا أبت رأيتك تناظر. قال: يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. يبقى ده حظ إيه؟ حظ نفس، مش انتصار للحق. كما قال الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لازم نسمع لبعض، ما تتعجلش، ربما غاب عنك شيء لم تفهم لم تدرك، فما تتعجلش بالتخطئة، اسأل وتعلم وراجع أهل العلم وارجع لهم. أدب أدب. يبقى لابد من حفظ أعمال القلب، حفظ أعمال القلب من إخلاص، من محبة، من خشية، من رجاء. أعمال القلوب يا إخوة لابد أن نحفظ ربنا بها. احفظ ربك بقلبك حتى يحفظك ربك جل جلاله. احفظ ربك في أعمال الظاهر، الطاعات والعبادات. ولذلك كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. حديث جبريل لما سئل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا إخوة، هذا الترتيب للأركان فيه حكمة غريبة أوي. استقرئ كده الترتيب من آيات الله ومن حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تجد أن أركان الإسلام 5 الحكمة في ترتيبها أن الركن الأول الذي يتكون من شقين: الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص، الثاني أن تشهد أن محمداً رسول الله هو المتابعة. تجد أن هذا الركن الرقين بيّن لنا الغاية والوسيلة إليها، بيّن لنا الغاية من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الشق الأول: لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. دي الغاية. نعم، كيف أحققها وأشهد أن محمداً رسول الله؟ لابد أن أتبع النبي محمداً، ده الوسيلة هو. يبقى حدد لي الغاية والوسيلة إليها في الركن الأول. علمت الغاية؟ نعم. علمت الوسيلة إليها؟ نعم. ابدأ في التطبيق. ديننا قول وعمل، يزيد وينقص. طيب، هبدأ في التطبيق. الحقوق متفاوتة، هناك حق لله عز وجل، هناك حق للعباد، هناك حق للنفس. فيجي الركن الثاني بعد بيان الغاية والوسيلة، يحدد لنا حق ربنا أولا. قال: وإقام الصلاة. لأن إقام الصلاة حق لمن؟ لله عز وجل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. وعندما يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث فبدأ بحق الله أولا، فريضة الصلاة. الصلاة يا إخوة هذه الفريضة التي بها تنصر الأمة وتجبر الأمة. كم قصرنا وكم فرطنا وكم 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 في هذه الفريضة. كثيرون هؤلاء خاصة من أهل الاستقامة من يتهاون في هذا الباب. قرأت جملة عجيبة للإمام الشاطبي في الموافقات، قال: المندوب سياج الفريضة. المندوب السنة يعني بمفهومها الضيق عند الفقهاء، سياج الفريضة. سياج يعني سور يحفظ الفريضة. كيف ذلك؟ أضرب لكم مثالا، في مسجدكم هذا المبارك، مسجد اسمه أهل السنة، ما شاء الله اسم على مسمى، يا أهل السنة. صلاة العشاء مثلا على 7:05، الشيخ عمر الله يبارك له من الحارسين على السنة، فيقول أنزل إلى المسجد الساعة 7:50. ليه؟ أتوضى في المسجد براحتي أو أتوضى في البيت وأنزل حتى أدرك المؤذن فأطبق خلفه سنة الترديد خلف المؤذن. حريص على إيه ده؟ على سنة، عايز يردد خلف المؤذن. المؤذن يبقى إحنا عمالين نضحك، وده بيقول نكتة، وده بيشاور لده، وترك السنة. ما هو ده الفارق بيننا وبينهم، هم كانوا يفعلون لأنها سنة، إحنا اليوم بنترك لأنها سنة. سنة سنة، يصلي الفريضة يجري يا فلان قول الأذكار، سنة سنة. طب في ركعتين سنة سنة سنة. طيب ماشي. فجه الشيخ عمر قبل الأذان جلس في المسجد، بعد ما تركع الركعتين جلس يسمع المنادي ويردد خلف المنادي إلا في الحي علتين كما تعلمون. بعد كده قام يصلي بين الأذانين، ودي سنة. إن كان في سنة قبلية بيصلي، بالله عليكم هل ممكن تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ والله أبدا. يبقى السنة عملت إيه؟ حفظت الفريضة. الشيخ سيد بقى اللي هو حضرتي ما دام بيأذن الساعة 7:05، فضيلة الشيخ أحمد معلمهم كده الصبر وبراحتهم، يعني كده بيكونوا براحتهم. طب يا واد يا شيخ سيد، هاديك قاعد في البيت لما يأذنوا، وبعد كده بقوم اتوضى وصلى الله عليه وسلم، وبعد كده البس التوب بتاعك. ده ما فيش توب، ده لازم عايز اكوي توب. يكوي وينزل، فلان يوقفه وفلان يكلمه، يجي المسجد يلاقي الجماعة ايه؟ انتهت ولا على باله، مش مشكلة هعمل جماعة ثانية، او تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام. ايه اللي ضيع عليه الفاضل العظيم ده؟ انه تهاون في السنة، تهاون في المندوبات، فلما تهاوننا في المندوبات قل ان نحافظ ايش؟ على الفريضة. قل من يحافظ على الفريضة. لما تسمع بعض السلف يقول منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 50 سنة؟ طب أنا عايز أسألك، يوم واحد فقط أدركت في تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الخمس صلوات؟ إن لم يكن لك عذر. 50 سنة؟ إيه الجيل ده؟ جيل اتربى صح، اتربى على قيمة هذه الفريضة، الصلاة، الصلاة. فبدأ بحق الله أولا. طيب بعدين في حق للعباد، فتيجي الركن الثالث وإيتاء الزكاة، لأن في حق لمين؟ للعباد. حق لأصحاب العوز والحاجة لابد أن يصل إليهم. طيب أديت حق العباد، في حق للنفس، فيجي الركن الرابع وصوم رمضان. لماذا؟ لأن الصيام في حق للنفس، تزكية تربية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تزكية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. تربية، حق النفس، تعود على الصبر، على التقوى، على تنفيذ الأمر واجتناب النهي، يبقى ده حق النفس. طيب بعد كده جه الركن الخامس، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. لماذا؟ لأنه الحق أو الواجب الذي جمع جميع الحقوق، في حق لله، في حق للخلق، في حق للنفس. حق الله في أداء الفريضة، وأتم الحج والعمرة لله. حج حق المخلوقين في الهدي، تذبح الهدي في الحج. حق النفس الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حكمة في الترتيب. أركان الإيمان، بدأ الركن الأول أن تؤمن بالله، الله عز وجل الواحد الأحد الذي خلقني أعدني رزقني وبين لي الغاية من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. لأن أنت مطالب بعشرة أسئلة لازم تجاوب عليهم، في ثلاثة في الدنيا وثلاثة في القبر وأربعة يوم القيامة. القرآن جاب لك الأسئلة بالإجابات النموذجية، وكل عليك تحفظ وتطبق، تحفظ وتطبق. في الدنيا لازم تسأل نفسك من خلقني، أدي أول سؤال، لماذا خلقني، ثاني سؤال، الثالث المصير، إيه المصير، آخرتها إيه، آخر الدنيا إيه. في القبر ثلاث أسئلة، من ربك، من نبيك، ما دينك. يوم القيامة أربع أسئلة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه وماذا عمل فيه. بنتعلم عملنا إيه بالعلم، وده السؤال. عشرة أسئلة بالإجابات اللي عليك أنك تطبق وتنفذ قبل الموت وقبل الفوت، حتى لا ينطبق عليك قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما إن طبق يقال لك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. يبقى أول ركن ركين في الإيمان، الإيمان بمن؟ بالله الذي خلق جل جلاله، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، يبقى جه الركن الثاني من الإيمان إيه؟ وملائكته. بماذا أرسلهم؟ بالكتب. يبقى الركن الثالث الكتب، تؤمن بالكتب. على من أرسلهم بالكتب؟ على الرسل. فالركن الرابع الرسل، وظيفة الرسل التذكير باليوم الآخر، التذكير بالمصير، المرجع إلى الله رب العالمين، التذكير بالثواب والعقاب، بيان حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والعناد. يبقى بيكلمنا عن اليوم الآخر الرسول. يبقى جه الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. في اليوم الآخر ينكشف لك ما كان مستورا عنك في الدنيا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. فجه الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. فإن أصلحت قلبك وإن أصلحت جوارحك وحققت عبودية ربك مع المتابعة التامة لهدي نبيك بفهم أصحابه، تكون أهلا للبشارات وأهلا للانتصارات وأهلا للتمكين. لأن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي يقول: احفظ الله يحفظك. يبقى لابد أن أبذل من أجل هذا الدين حتى أنصر وحتى أمكن. وأقول لكم: رغم ما ترونه في دنيا الناس من عقبات ومن اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن اليسر مع العسر. وكان منهاج الأنبياء البشارات عند المحن والأزمات. فكلكم يحفظ قصة الخندق والصخرة التي كانت لا تعمل فيها المعاول مع الضيق. النبي يبشر بإيه؟ بفتح اليمن، بفتح فارس، بفتح الروم. نعم، تحقق أم لا تحقق؟ لكن كان جيلا فريدا اتربى على مائدة القرآن والسنة بفهم. طيب خباب بن الأرت يفر من وطأة التعذيب، يروح سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول ألا تستنصر لنا الله، فيبدأ النبي يثبت الأمة ويبشر الأمة في لحظات فيها الكرب والضيق. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين لا يرده ذلك عن دينه شيء، ثم يبشر فيقول والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. آفة، آفة الاستعجال، ولكنكم تستعجلون. لابد أن نعد العدة وأن نبذل من أجل الدين، نحيي رابطة الإخاء الإيماني التي كادت أن تبهت بين المسلمين. يا إخوة، أحيانا قد لا نجتمع إلا في المسجد، قل بيننا التزاور، وقل أن يسأل الأخ عن أخيه، وقل أن يطمئن الأخ على أخيه بيبقى جارك، وقل أن تطمئن عليه، فكيف تنصر هذه الأمة؟ فلا بد أن نحيي الأخوة الإيمانية، الود، التواصل. كله بقى مشغول بالدنيا، كل مشغول بحاله. كان عيش النبي كفافا كوتا يوم بيوم، يعني مش محتاج العملية. كنت لسه بصف في الدنيا لبعض الإخوة في رؤية رآها بعض السلف، رأى فيما يرى النائم أنه في غابة كثيفة الأشجار فجأة طلع له أسد. تخيل بقى أنت في غابة وأسد، طبعا جري الأسد يجري ورا منه، فوجد البئر ماء فقفز فيه وتعلق بحبله، بقى في وسط البئر والأسد يقف له على قمة البئر، نظر أسفل منه فوجد حية عظيمة في قاع البئر، من فوق أسد ومن تحت حية. إيه الرؤية الغريبة دي ومتعلق في حبل؟ طيب فجأة خرج له فأران، أحدهما أبيض والآخر أسود، وتعلق بالحبل يقرضاني قرضا. يا دي الليلة اللي مش فايدة. هي لما بتقفل بتقفل. لما بتسود بتسود. لكن بيكون في بصيص أمل، فلا تفقدوا الأمل أبدا. المهم صاحبنا يعمل إيه؟ يريد أن ينجو من الفأرين دول، فقال أتأرجح في البئر، بدأ يخبط نفسه في جدران البئر بالحبل عشان الفريق مش ممكن لازقين له. أثناء كده تأرجحه داخل البئر، فخبط كده في جدار فوجد ثقبا في البئر ينزل منه عسل. الله أكبر، فرشف رشفة، ده العسل ده حلو قوي، رشف كمان واحدة، ده جميل قوي. نسي الأسد اللي منتظره فوق، ونسي الحية، ونسي الفأرين، وقام من النوم. ده كان حلم والله، رؤية. يعمل ايه؟ أذهب لمؤول يعبر لي الرؤية، فبيسأل أحد العلماء ففسرها له، قال له يا هذا رؤياك مؤولة، الأسد هو الموت يفر، تفر منه ورا منك منتظرك، الحبل ده عمرك، الحية اللي تحت منك عملك السيء في قبرك، الفأران الأبيض هو النهار والأسود هو الليل. الله أكبر، يقرضان في حبل عمرك. كل يا إخوة يوم بيعد علينا قرب لأقدامنا من باب القبر، انتبهوا. الإنسان بينام يا إخوة يضع جنبه كده على الفراش، والله أقول لنفسي يا سيد هل هتستيقظ على صوت المنادي الصلاة خير من النوم، أم تستيقظ على صوت الملكين من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فعد للسؤال الجواب. الحبل ده عمرك، الفأران الأبيض هو النهار والأسود هو الليل، أما رشفة العسل التي أنستك الموت وأنستك القبر وأنستك انقضاء العمر فهي الدنيا. رشفة عسل بتنسيك، بتنسينا الموت، بتنسينا القبر، بتنسينا العبادات والطاعات، بتنسينا الليل والنهار، بتنسينا الأخوة الإيمانية، بتنسينا يا رب سلم يا رب سلم. إذا لكي ننصر ولكي نجبر ولكي تتحقق فينا البشارات لابد أن نكون أهلا لهذا النصر والتمكين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة بالقرآن يا إخوة، بالقرآن والسنة. 13 سنة في مكة يعاني ما يعاني وأمر بالهجرة إلى المدينة، فعشر سنين بنى أمة وأقام دولة بالقرآن والسنة. لذا أقول لك أخي احفظ الله يحفظك، واعلم أن الفرج قريب مهما ادلهمت الأمور ومهما كثرت الخطوب، فأبشروا وأملوا ولكنكم تستعجلون. طبعا دي كانت خواطر، بس أنا حقيقة الشيخ وصل من منذ وقت وأنا أسأت الأدب وأطلت، فأكتفي بهذا القدر وأدعو فضيلة الشيخ شيخنا وحبيب قلبنا الشيخ أحمد الشريف ليجلس مقامي هذا، ربنا يحفظه وبارك فيه. وأشكر لكم حسن الاستماع وجزاكم الله عنا خير الجزاء، الله يحفظكم. فضيلة الشيخ الله يكون سلام، الله يحفظك، الله يرضى عنكم، حشتين. طيب هو يجيب كرسي.
تفضل
شيخنا، تفضل شيخنا، الله يرضى
عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خير الجزاء على هذه المواعظ والمنشورات والأفكار. أنا حابب ناخذ بعض البشريات من الشيخ، لكن لفت نظري في الكلام عدة معالم، خاصة نحن مع آخر جمعة، انتهت آخر جمعة في عام الهجري. وهذا عام معظم من أعمالنا قضى الله عز وجل فيه ما قضى، وعام آخر كتب الله عز وجل فيه ما كتب. وقد فرضنا كثير من أحبابنا وقبرنا كثير من إخواننا، منهم الشباب ومنهم الكبار ومنهم الصغار والقوي والضعيف والغني. والشيخ تكلم عن العبادات وكلام الإمام الشاطبي أن مندوبات السنة والمستحبات هي سياج الفرائض. فإن يرغب أخواني فيما مضى للمحاسبة والمعاتبة، محاسبة نفسك ومحاسبة الشريك للشريك، قد أفلح من زكاه وقد فاز من دساه. هذا عمر مضى، مراجعة النفس اليوم مع نفسك دون أن ترفع صوتك، مراجعة نفسك دون أن تعرض على إخوانك وعاتب بينك وبين نفسك في تكبيرة الإحرام في الصف الأول، في السنة والمستحبات، في القيام، في الوتر، في صلاة الصبح في جماعة، في الأذان، في صلاة الأضحى، في الإصلاح بين المتخاصمين، في العفو عن من ظلمك والكاظمين غير والعافين عن الناس، والله يحبكم يسير. سيأخذ وقت مع نفسه في طعام وشراب في حلم، وأنه يحرص على ذلك مع لسانه أن صمت نجم ولا يثم من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلماتنا كثيرة والله أعلم ماذا في الصحف، فما يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعافية لا تبقى، والعمر لا يدوم، والحياة لا تستمر، والأوضاع لا تستقر، والنعمتان مقرون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان في حديث مع الناس كم من حي كان يسعى صار في قبره، وكم من قوي كان يكتسب صار يفضل الصلاة. على أيام لا بد من المراجعة. مضى ربنا شهر شعبان ورمضان والاعتكاف وليلة القدر والعشر والست الأوائل من شهر شهر العشر الأوائل من شهر الحج، مضى بنا فرحة عيد الفطر، ومضى عرفات، ومضى عيد الأضحى، ومضى يوم عاشوراء. كل ذلك من الأعمار، والله أعلم كيف سيكون الختام. ومات من إخواني، كنت وأنا في طريقي لمدينة الضبعة ليوم الوفاة، وفاة الشيخ البخاري، كنت مات كثير غيره من إخواني وكلهم شباب. في هذا العام الأخ أحمد المنيسي في الشرقية رحمه الله، هيثم بدين في صهاج رحمه الله، أخونا الشيخ مصطفى عبد الرحمن رحمه الله في شمال سيناء، أخ خالد الشريف في القليوبية دكتور خالد رحمه الله. ما في موطن طبع في محافظة الغربية الشيخ علي نجم رحمه الله، في الدقرية الدقرية الشيخ عبد الفتاح الشريف رحمه الله، ما في مكان إلا وتجد أخ إخوانا قد فقدنا. قد صرت عليهم ثلاثة أيام زوج أحد أولاد الإخوة، وكنت قد كلمتهم في يوم عرفة من على جبل عرفة ليدعون لعند زوجهم وبنيهم، فوجدت ورقة ورقة ديون على زوجها، وهي في قلق وفزع واضطراب شديد جدا من هذه الديون. فقلت لها: أنت معذورة لا شك في حرصك وفي خوفك، لكن السؤال يا إخواني، كم علينا من الديون للخلق وللناس وللآباء وللجيران وللأرحام؟ كم علينا من الديون التي ستقضى يوم القيامة في حديث المفلس في مظالم العباد، في الأعراض، في الكلمات، في الغيب والنميمة، في الكذب والبهتان؟ فالأمر يحتاج محاسبة، ويحتاج إلى بداية جديدة، إلى توبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، وإلى التقوى، فإنه والله لا ينجو إلا من جاء بها، ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين في أجفين. وإلى الدعاء، فإنه سلاح مقطوع، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي، إلى لزوم الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال غنية، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إلى العودة إلى كتاب الله، المصاحف التي لو كان لها لسان لنطقت، وقالت ما في سورتي، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المساجد التي ضجت من هجران المصلين خاصة في صلاة الصبح. ومن العجيب أن الناس، كل الناس، حتى من نزعم ونقول من الملتزمين، افتراء على من نسميهم في العوام، ومنهم من هو أحسن منا التزام، ينشغلون بالأسعار ويفزعون بارتفاعها وغلائها، ولا يفزعون لضياع الصلوات، ولا لانصراف الناس عن الطاعات، ولا لزهد الناس في العبادات، ولا لبعد أولادهم عن كتاب الله، ولا بعد نفسي عن القيام، ولا عن الصيام، ولا عن الصدقة، ولا عن البر. استشرف العمل الجديد بنوايا صالحة، إنما الأعمال بالنيات. انتوي الخير من الصيام والقيام. استفتح بالعمل الجديد بأن تعفو عن المرض، فإن الله عز وجل يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنزلة العفو منزلة الأتقياء والأولياء والأقرباء. استفتح بالعمل الجديد بالإصلاح بين المتخاصمين، لا خير في كثير من جواب إلا من أمر بصدقة أو معروف بإصلاح دين. استفتح العمل حسن ظن العبد، انا عند ظن عبد بي. وان موسى عليه السلام لما احسن الظن بربه نجاه الله ومنعه واهلك الله عز وجل فرعون بجنده وعلمه. وان ابراهيم عليه السلام عندما احسن الظن بربه جعل الله النار المحرقه ارضا محرقه. وان نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما احسن الظن بربه طمس الله على قلوب اعدائه وانزل السكينه على قلب صديقه وقال له ما ظنك باثنين الله ثالثه. وعليكم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت هذا فيما بينك وبين الله. واتبع السيئه الحسنه تمحوها هذا عند ذنوبك وتقصيرك. وخالق الناس بخلق حسن هذا في حق المخلوق. هذا الحديث فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين نفسك، فيما بينك وبين الخلق. وإن لما نستفتح به العام الجديد اعلموا أن أولادكم وزوجاتكم هم أمانكم والله يسألكم عنها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. التفريط في حق الزوجات والأولاد في كتاب الله وفي الصلاة والتفريط، ولا يتعمد الولد الصلاة ولا الحرص عليها ولا الورد من القرآن ولا الأذكار. ما عليك إلا أن تنصح، والصلاح ليس بيدك، لكن عليك أن تنصح فقط وتكون قدوة فقط وتطعمهم من الحلال فقط وطيب الكلام فقط وحسن الفعل والأقوال تبصرك بوجه خير. هي فرصة ولا ندري والله مع من كتبنا، هل نحن ممن رضي الله عنه أم ممن سخط الله عليه؟ لا ندري. هل في العمر البقية أم أن هذه تكون النهاية؟ لا ندري الخاتم على أي شيء تقول. إنما الأعمال بالخواتيم. وقبل أن أختم وقد سمعنا هذه النصيحات الرقيقة الطيبة من شيخنا الحبيب الشيخ السيد عبد العاطي حفظه الله، أحب أن ينقل لنا تذكرون عندما نقل لنا هنا قصة الرجل الذي ركب الباص وقصة الغلام الذي خرج يدعو إلى الله وقصة المرأة التي رأت رجلا يقبل خبزا. كما أننا في ضيق وفي ضجر فلا شك أن هناك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره. أن هناك بشريات وهناك مواقف، نحن لا نريد فقط البشريات لأنه يستحق البشرى سيجزيه الله عز وجل على قلبي وفي أرضي وفي بلدي وفي بيتي. نريد أن نأخذ بعض المواقف العملية التي تبين أهمية الأخلاق وكيف تأثر كثير من الألمان الذين تعيشون بينهم ببعض هذه الأخلاق حتى نسير على هذا الضرب ونعرف عظمة ما نملك وقدر ما عندنا الذي ضيعناه بأيدينا وفرطنا فيه. فلو أنك أخذت الصبور على القول بمثال الأمثلة نكن لكم شاكرين.
الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فجزا الله خيرا شيخنا الشيخ أحمد خير الجزاء على هذه الموعظة البليغة التي لخصت ما كان القلب يود أن ينقله للإخوة. ابدأوا العام الجديد بحسن الظن بالله عز وجل. من البشريات بداية من الله عز وجل علينا في مدينة تسمى زولسباخ في جنوب ألمانيا على حدود فرنسا، بيني وبين فرنسا حوالي 5 دقائق تقريبا بالسيارة. بعد أن أخرجت من أكبر مركز إسلامي في أوروبا مكثت به 5 سنين، وكان المركز ما شاء الله منارة، ولكن كما قالوا إن المدينة تغيرت، كثرت فيها اللحى، تحجب النساء. فبعد 5 سنين أخرجنا ولله الحمد والمنة، وكان فتحا. أخرج من مدينة زاربروكن في ألمانيا في إقليم الزرلاند. المسجد كان مساحة 14,000 متر، وكان المسجد قبلة لجميع علماء العالم الإسلامي تقريبا. وكم كان هناك إلحاح على الشيخ أن يزورنا، لكن ربما يزورنا قريبا بإذن الله تعالى. الله يرضى عليك. فأخرجنا من هذا المسجد وكان فتحا. اللي حصل كان عندنا بعض طلبة العلم شباب، فكانوا يأتون من هذه المدينة اسمها زولسباخ، مدينة قل فيها عدد المسلمين، والمدينة تتميز بطابع الألمان الهادئ جدا، ولم يوجد بها مسجد واحد. كانت على بعد 15 كيلومتر من مدينة زاربروكن اللي أنا كنت فيها. فالأولاد كانوا بيأتوا عندنا هم كلهم ألمان وأتراك لا يعرفون العربية، فكانوا يحضرون عندنا الدروس في المسجد. فلما سألتهم ذات يوم: هل عندكم في مدينتكم مسجد؟ قالوا: لا. طب كيف تصنعون في الصلوات؟ بتيجي على الدرس ماشي 15 كيلو، بتجي يوم السبت والأحد يوم العطلة بتيجي تحضر الدروس. طب بقية الأيام؟ فأخ اسمه برهان تركي ألماني، قالوا الأخ برهان عنده الكلى في البيت، عنده بدروم يعني غرفة بنجتمع نصلي فيها الصلوات، والأخ اللي بيجي تعلمه من حضرتك بينقله لنا ويذكرنا بالله. طيب قلنا لهم: طب ما تعملوا جمعية وتستأجروا مكانا للصلاة للصلوات الخمس، والجمعة تأتوا تصلي عندنا. طيب والله طيب نفعل إن شاء الله. هناك في الغرب أي 7 أفراد يعملوا جمعية، يعني أنت ما بتسمع كده فيقول لك الجمعية كذا كذا، مثل 7 أفراد عاديين ورق بس عند المحكمة وخلاص بقى عنده جمعية، فالأمور سهلة. المهم تكون جمعية، بيسموها جمعية بقى إسلامية ثقافية، كل على حسب توجهه. الحمد لله عملنا لهم جمعية باسم جمعية الشباب المسلمين بالزرلند. ده قبيل أن أخرج أنا من المسجد، لسه كنا لسه فين. وبالفعل استأجروا مكانا بيدفعوا في الشهر حوالي 750 يورو إيجار مع الكهرباء مع المية، يوصل لألف يورو. طبعا نحن هنا في نعم، هناك يا إخوة المية الداخل والخارج بتدفع عليه فلوس، الداخل والخارج. يعني حضرتك لو دخلت دورة المية عملت السيفون كده، اللتر ده بتدفع عليه فلوس، والله لتر الماء اللي نازل ده عليه فلوس. كل شيء هناك يا إخوة بالفلوس. المهم هم شباب، فكانوا الألف يورو صعب عليهم شوية يعني يدفعوه في الشهر، ومعظمهم طلبة، فكنا بنساعدهم عشان أمر يمشي يعني. وكنت أذهب إليهم كل شهر مرة أدي محاضرة كده خطيرة خفيفة، وأسمع للفتاة والأسئلة بتاعت الأولاد، كلهم شباب صغار ما بين 16 18 20 سنة، كل كانوا يجمعوا بعضهم ما يقرب من 60 شاب في هذا السن، ألمان كلهم يجتمعون في الشهر مرة. أذهب إليهم ومعايا المترجم، يبقى في محاضرة خفيفة مع الاستماع لأسئلتهم. المهم مرت الأيام وأخرجت من المسجد
برضو. ده
أنا لسه بتكلم على الأولاني، هم لسه عندهم بس مصلى كده، المصلى تقريبا يدوب يتسع ل60 مصلي، وعندهم بدروم تحت كده غرفة ممكن تاخد كمان 20 أخت، 25 أخت يصلينا في الأسفل. فلما أخرجنا من المسجد الأول، الشباب حضروا عقد، قالوا الشيخ لا يترك ألمانيا، الشيخ يأتي عندنا. يا جماعة عندكم فين؟ قالوا عندنا في زولسباخ، وجابوا العقد. امضي امضي، حاضر. نزلت عطلة قعدت 2 شهر في مصر، وعدت على المصلى اللي قلت لكم عليه ده، غرفة كده يا دوبك قد الحتة كده بنصلي فيها. طب بدأنا بالشباب الألمان فقط، أنا بقى لي عندهم الآن حوالي 4 سنين. البشرة بقى ان احنا بعد الاربع سنين دول الحمد لله ربنا من علينا اشترينا مركز اسلامي على مساحة 2000 متر يتكون من طابقين وفي مدرسة لتعليم اللغة العربية وعلوم القرآن. المركز تم شراؤه كاملا ملك للمسلمين، اشترينا المكان كله تقريبا بحوالي 500,000 يورو. بدأنا شراء المكان ده ياخد 60 يورو فقط، كنا لا نملك من حطام الدنيا شيئا، بنيجي آخر الشهر علشان ندفع إيجار المكان وإيجار السكن بتاع الشيخ مشكلة، لازم يكون عندي سكن، فعاملين لي سكن جنب المسجد، السكن 500 يورو في الشهر، إيجار المكان بيوصل لألف ومئتين يورو، فكانت مشقة عشان ندفع الإيجار ده، وعايزين نشتري مركز. نعم، في البدايات ناس ثبتونا وكيف وإزاي، قلنا هنشتري إن شاء الله، قلنا نعمل اجتماع للشباب، وبالفعل عملنا اجتماعا، حضر فيه 25 أخ فقط، كثيرون هلوا يتكلموا، تيجي ساعة العمل لا يثبت إلا أهل الثبات فقط. حضر 25 شاب صغير كده وكل معظمهم طلبة. طيب، والإخوة بقى القائمين على المسجد عاملين عرض، كنا شفنا كنيسة بتتباع بجوار المكان على مساحة 350 متر 4 طوابق وجاهزة على الصلاة على طول، وكان ثمنها 275,000 يورو بس. رحنا وصورنا وعملنا وعملوا البيمة ده والعرض، شاشة عرض ومكان كامل هنعرضه على الناس، المكان كذا كذا صفاته كذا مطلوب كذا عشان نشتري. ماشي، حضر 25 شاب فقط، والشيخ والأخ الإداري اسمه الأخ برهان زي فضيلة الشيخ عنه، هو رئيس الجمعية اللي احنا عملنا فيه، شاب صغير كده بس ما شاء الله نشيط جدا، هو داعية باللغة الألمانية الآن، يعني الحمد لله عندنا 6 دعاة باللغة الألمانية خلال 4 سنين دي، مش من الشباب هؤلاء يدرسون في المساجد ويحملون هم الدعوة في حوالي 6 مساجد للألمان محيطة بالمدن المحيطة عندنا في الإقليم كله. المهم داخلين عشان نعمل الاجتماع، هم 25 قاعدين معروفين المواظبين على الصلوات اللي كذا اللي كذا، فجأة وأنا داخل فأخ كده مستاء يعني بيحدثني يقول لي يا شيخنا شفت قاعد يقولوا الناس عايزين المركز وعايزين مسجد وكذا، لما جينا في محدش جه غير دول، قلت له بالعكس الخير في هؤلاء، أبشر إن شاء الله. وإحنا داخلين طفل اسمه يونس أكبر من ابن حسام كده بسنتين، لقيته جايب معاه الحصالة، والله يا شيخ حصالة بتاعت هم هناك الثقافة الألمانية، كل طفل في البيت عامل حصالة يحط فيها اليورو، نص يورو 50 سنت، خلاص كده كله ليه حاجات الفضية دي. لقيته جايب الحصالة بتاعته وقال أنا سمعت إن الشيخ هيشتري مسجد فدول عشان المسجد، مصروف سنة، فرغناهم كده لهم 60 يورو. قلت لهم أبشروا اشترينا المركز الإسلامي، والله هكذا شيخ أحمد، الكلام ده من سنتين وانا قاعد زي ما انا قاعد كده. عرضنا الامر على الشباب الموجودين، قلنا لهم طب يا شباب هنبدا الان اول لبنه في البناء ب 60 يورو دول، وانا ادي 1000 يورو للمسجد، مين هيشارك معانا في بناء المسجد؟ والله يقبل استثناء ال 25 كل واحد 1000 يورو. خرجنا من الاجتماع ده ب 26,000 يورو و60 يورو. ما كانش عندنا حاجة خالص. حطيناهم في الكونت، قلت روح اعمل كونت كده باسم الجمعية بحيث لبناء مسجد، يعني ما يخرجش منه شيء إلا الداخل فقط. ممنوع يتقرب له ده. ماشي. بدأنا نعمل ترتيب مع المساجد. نتنقل. طبعًا زي الشيخ أحمد عندكم محبوب قوي، المسجد عايزه محاضرة. المسجد عايز خطبة، اشترطنا اللي عايز الشيخ يدي محاضرة ناخد جمعة نجمع تبرعات للمسجد. جمعتين.
حلو والله حضرتك الباقي.
والله يا إخوة رحنا مساجد والله. وأنا داخل عشان نخطب الجمعة الأخ يقول لي عم الشيخ ما تزعلش مننا، المسجد ده يوم ما بيجيب في الجمعة 300 يورو يبقى كويس. فعشان بس عشان لو جه ما تتصدمش. والله يا شيخ أحمد نطلع ب10,000 يورو والله، ونطلع ب15 في 6 شهور بقى عندنا 120,000 يورو.
طيب المكان ب 275,000، قربت شويه ما كانش عندنا حاجه. يتصل بي اخ في يوم: السلام عليكم فضيله الشيخ سيد. وعليكم السلام، انا اخوك فيصل علوش العتيبي من الكويت. مرحبا اخي الكريم. اخوتي بيتصلوا بينا ربما يكون له مصلحه ولا حاجه، مرحبا بك. قال لي: يا شيخنا انا سمعت عنك كثيرا وانا جئت لزيارتك. قلت له: مرحبا بكم، فين حضرتك؟ قال لي: انا في مطار فرانكفورت، طبعا بينه وبين المطار حوالي 200 كيلو، لكنني اريد الان ترتب لي محاضره في فرانكفورت. محاضره؟ ده يبقى شيخ بقى من المشايخ. مرحبا شيخنا. حاضر، ابشر. طيب انت الان في المطار؟ نعم. طيب انتظر بس قليل، هتصل بالاخوه في المسجد في فرانكفورت بحيث يستقبلوك. اتصلت بالاخوه، مسجد اسمه بلال في فرانكفورت، من اكبر مساجد فرانكفورت، يا جماعه فيه احد علمائنا في الكويت جاي زائر محتاج يدي محاضره عندكم، رتبوا له، كان يوم سبت، رتبوا له محاضره، هاتف الشيخ اهو، اتصلوا بيه الان وحد يجيبه من المطار. اخوه مغاربه فيهم كرم وجود، راحوا بالسياره جابوا الشيخ واكرموه وغدوه ونزلوه في اكبر فندق جنبهم في المسجد وعملوا له المحاضره. المسجد ما شاء الله بيمتلئ ما يقرب من 1500 طالب في مدينه فرانكفورت. الراجل ادى المحاضره وانبهر، اتصل بيه بعد المحاضره وبعت لي على الواتساب صور المحاضره والدرس مش عارف، الشيخ سيد لازم اشوفه. قلت له: حاضر ابشر انا موجود، ناتي لزي ولا؟ قال لي: طيب يا شيخنا انا بس كنت جاي للعلاج، فانا عندي مقابله يوم الاثنين القادم في شتوتغارت. شتوتغارت فيها شيخنا الشيخ فتحي. قلت له: ابشر، مسجد عمر بن الخطاب هناك في الشيخ فتحي عيد، نتقابل هناك يوم الاثنين بعد صلاه العصر. خلاص انا ما اعرفش مين الشيخ ده اصلا، يعني عبر الهاتف فقط ذهبت اليه. انا متعود دايما معايا الملف بتاع المسجد، حتى انا جايبه معايا مصر، بس ما اعرفش ان جاي لكم كنت جبته معايا.
طب ماله لو الرجاله ده بتاع ده زي نصبوه.
الله يبارك. الملف معانا في السياره، خدت بعض الاخوه ورحنا على مدينه شتوتغارت بيننا وبين 300 كيلو. رحنا صلينا العصر مع الشيخ واتغدينا، وفين على صلاة المغرب جه الشيخ فيصل علوش، شاب صغير جدا لا يتعدى 28 سنة أو 30. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ سيد: نعم أنا الشيخ. مرحبا، أنا بسمع عنك من الكويت، حكى لي عنك الشيخ عثمان الخميس، كان الشيخ ربنا يحفظه جاء عندنا وعمل مؤتمر وكنا قعدنا معه أسبوع في المؤتمر، فقال لي الشيخ حكى عنكم كثيرا وعن الشباب اللي عندكم وعن الطلبة وعن وعن، والشيخ مبسوط جدا منكم وأنا جيت عشان أزورك. مرحبا يا شيخنا. طب نتعرف. قال لي: أخوك فيصل علوش العتيبي في جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت والمسؤول عن إنشاء المساجد في أوروبا. الله أكبر. قال لي: إيه مشكلتكم؟ قلت له: إحنا بنبني مسجد ومعناش سيوله. قال لي: معاك الملف؟ قلت له: اهو هات يا عبد العزيز الملف. راح خد. طب قال لي: تعرف تجيني الكويت؟ قلت له: اجي لك الكويت. طيب هنرتب لك دعوه وتيجي انت والشيخ عبد العزيز الكويت نقابلكم. حصل ظروف، اولادي جم في الصيف، بيقول لي في الصيف الاولاد، فما تمكنتش من السفر. بعت اخويا عبد العزيز مع اخ تاني مصري مجنس بالجنسيه الالمانيه، سافروا الكويت اسبوع واحد، رجعوا ب 180 ألف يورو. المبلغ تم، رايحين نشتري. والله يا شيخنا الأساس الكبير، قال المخابرات اتصلت ما تبيعولهمش، دول سلفية.
جميلي.
اه والله العظيم. والله هكذا بالنص. احنا عايزين نبيع، هات لنا موافقة. قلت له: احنا ما عندناش علاقة بالمخابرات. فخلاص قدر الله ما شاء فعل، مش عايزين. ماشي. بس الفلوس جاهزه، بنقول له بقى الفلوس جاهزه، هنديك على الترابيزه. قال لي: عايزين، انه عنده الكنيسه الكبيره وده تابع للكنيسه بيعملوا فيه اللقاءات وكده، فمش محتاجين له، لان الكنيسه هناك بتفلس. بتفلس، بتتباع،
مفيش زباين.
مفيش زباين. الله يبارك لك. فانا بقول خليهم يبنوا وبكره هنستغلها. المهم، طيب قدر الله ما شاء فعل. الاخوه زعلانين، احنا بقى كنا، انا كنت الكلام ده احنا مقدرينه يعني في ظل الهجمه دي وكده، فكنا عارفين الفتره دي يعني انه هيمنعوا ان احنا نشتري، فكنا ماشيين في طريق ثاني زي يقول لك خطين كده، ماشيين في الطريق ده الظاهر للناس اهو هنشتري الكنيسه دي، ده الظاهر، لكن في مكان ثاني كده في الخفاء ده كان مركز البريد بتاع المدينة كلها، مساحته 2000 متر، وبعد 4 سنين مش عايز يتباع، صاحبه راجل أمريكي مش ألماني كمان، وبعيد عن البلد وعايز يتخلص منه، كان عرضه على 500,000. تتخدوش بقى من اللي جاي، خدناه 150,000 يورو فقط. والله ايه مصريين مصريين يعني، لا ده كان شغل ألماني كمان. والله أنا لما بيستشيرني الأخ برهان قلت له اكتب 2000 يورو 200,000، قال لا يا شيخنا كتير قوي. قلت له يا برهان، قال لي بقى 4 سنين ما تباعش، وده ما ينفعش غير مازل، لأن هو أصلا قاعة كبيرة لا ينفع لا منزل ولا ينفع محلات ولا أي شيء، عشان كده قال لي بقى له 4 سنين على كده مش هيتباع. قلت له يعني طب خليه 100، قال لا 125,000. بعت الطلب 100، رده قال لا 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 مستحيل. جات السمسارة كلمتنا قالت اخلصه لكم على 150,000 بس تكرموني. حاضر يا ست خلص ونكرمك. الحمد لله اشترينا المكان كله ب 150,000 يورو ودفعنا كاش.
عرفني عليها السمسارة دي
اما تيجي عندنا. اشترينا، قومنا مهندس الترتيبات والتشطيبات والاموال اللي بتدفع بقى للمهندسين والتخليصات، وعشان التراخيص بقى ب 500,000 كله كله الحمد لله. حطوا لنا بس عقبه صغيره قوي، بلان بلغتهم يعني خريطه بناء داخلي لازم تعملها، عوامل اللي مش عارف ايه، الطوارئ مش عارف، الامن الايه مش عارف، الاسقف ايه، هتتكلف قريب من 500,000 تاني. ولا يهمكم، قعدنا نشتغل مع الاخوه نتحرك يمين وشمال، الحمد لله بقى عندنا قريب من 200,000. فاضل كام؟ مش كتير يا اخو الله. وانا هنا في العطله دي الشيخ فيصل راح زارهم تاني في المركز، ما شاء الله، قال لهم لما يجي الشيخ سيد يجيني الكويت.
طب ما تطلع ليه؟
فدي اول بشاره، بقى عندنا مركز اسلامي في مدينه زور صباخ على مساحه 2000 متر. المركز ده اخوه من طابقين يعني حاجه ما شاء الله، هيرفع حرج عن المسلمين في هذه البيئه، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم جهود الشباب الصغار الالمان اللي عندهم هم الدعوه وشايلين هم المسلمين. طبعا دي اولى البشارات، وانا عارف ان المقام ضاق عليكم فمش عارف يعني نقول لهم موقف كمان ونخلص الموقف ده، بس عشان الشيخ قال
الصبح يعني ولا
الصبح الصبح
فاضي ما عندكش حاجه.
الموقف ده وخلاص، ده موقف يا اخوه، في الشيخ كان بيقول يعني اثر الاخلاق في دعوه غير المسلمين، وده حق والله يا اخوه. انا كثيرا ما اقول للشباب ان الالمان بيتلككوا لدخول الاسلام، بيتلككوا لدخول الاسلام، هو اللي يتنسح فيه، هو اللي عايز يدخل الاسلام بس عايز كلمه، لانه شعب مثقف جدا، شعب قارئ. فاذكر عن اثر الاخلاق موقف حدث معي من شاب الماني من اصل تركي كان مسلم بالاسم فقط. الولد ده اسمه مصطفى، ربنا يحفظه ويبارك فيه. احنا اعتدنا في كل عام في ما يسمى عندهم بليله راس السنه، احنا بيكون عندنا مؤتمر في المسجد عشان نحفظ الشباب الالمان من البيئه الصعبه قوي في اليوم ده والديسكوات والكلام ده كله. فبنعمل برنامج دعوي كده، محاضرتين ثلاثه من بعد صلاه المغرب لبعد العشاء، بنعمل وجبه عشاء، بنعمل شويه مشروبات، بنجتمع بالليل، بنسمع من الشباب قصص الالتزام، قصص التوبه، انت ازاي بقيت كده، ايه اللي جابك المسجد في البيئه اللي انتوا شايفينها دي. فطبعا كله بيحكي قصته. اللي استوقفني قصه شاب ابكى الجميع، اسمه مصطفى، تركي الماني، بيحكي يقول يا شباب يا اخوه، والله يا اخوه ابكاني، قعدت اسبوع كامل وراجع في نفسي انا، وكثيرا ما التقي بالدعاء لا اعرفهم اذكرهم بهذا الامر، باب الخلق في الدعوه. الشاب ده بيقول انا عم الشيخ كنت المانيا بمعنى كلمه الماني، يعني كل ما تتخيله من كبائر ارتكبت. شاب عنده 19 سنه في قوه شبابه، وانتوا عارفين الانحراف الموجود في الغرب، الديسكوات، النساء، كل ما تتخيل. طيب قال شاء الله تعالى ان انا ازور تركيا في عطله لمده شهر. عنده 19 سنه راح تركيا، فابن عمه من سنه، فبيقول في يوم نازلين بنتمشى انا وابن عمي بالسياره على الطريق السريع، فجاه اذن الظهر، لقيت ابن عمي بيركن على الطريق السريع. طبعا دي في المانيا مصيبه، تركن على الطريق السريع ده مصيبه، انفعال، تعمل ايه؟ قال له بقى هنصلي. صلي؟ صلي ايه؟ قال له الله ينادي علينا الصلاه. ركن على جنب، فتح السياره، طلع سجاده الصلاه، وقال لي انت متوضي؟ قال لي لا اعرف حاجه اسمها وضوء ولا اعرف حاجه اسمها اسلام اصلا. متوضي؟ قال استحيت اقول له مش متوضي، لو قلت مش متوضي طب اتوضى، مش هعرف اتوضى. قلت له اه متوضي، ماشي طب يلا. بدا يقيم الصلاه، يقول لي يا شيخنا في نص دقيقه دي الصراع اللي كان جوايا قد ايه انتقصت نفسي وقدر نفسي، طب هصلي ازاي وهقف فين، احنا اتنين هنصلي ازاي، انا مش عارف حاجه خالص، مش عارف. بقيت واقف كده انظر له، طب هعمل ايه، وصراع داخلي. اقام الصلاه وانا واقف جهه شماله، لقيته راح خدني من ده جابني جهه اليمين. لا لا، قال لي تصببت عرقا. ايه ده اللي بيحصل ده، 19 سنه ما اعرفش حاجه اسمها صلاه ولا وضوء ولا. المهم يقول لي عم الشيخ عدت علي الصلاه دي جبل، لا انا بقرا ولا اعرف بقول ايه ولا اي حاجه، اهو قاعد بقوم واقعد معاه وخلاص. خلصت الصلاه بكيت، قلت له انا عايز اتعلم الاسلام. يقول لي ابن عمه ده قال له عشان تتعلم الاسلام لازم تترك المانيا وتيجي في بلد اسلامي، المساجد عامره والدروس والمشايخ، وتتعلم دينك، تعال عندنا هنا. اقسم ان هو عزم ان يترك المانيا تماما عشان يتعلم الدين. رجع المانيا، ده اللي جاي بقى اللي عايز اقول لك قيمه الاخلاق. المهم الاخ بيحكي بيقول فجد بالفعل قلت لابي وامي رحبوا جدا بالفكره ان انا ارجع تركيا، ده كان املهم هم اصلا. طب ماشي ونساعدك كذا وكذا ولا حق. وانت كده كده معاك الجنسيه في اي وقت تيجي، روح اقعد هناك بقى في تركيا اتعلم. قال لي ظبطت اموري، عملت الشنط، حجزت تيكت الطياره، همشي يوم الحد. شوف القدر بقى، شوف ربك اذا اراد امرا هيئ له الاسباب. قال يوم الخميس بالليل جاني اخ كان بيصلي عندك الجمعه في زرب روك اللي المسجد الاولاني الكبير ده، قال لي ما تيجي تصلي معانا الجمعه، ده في شيخ جه من مصر كويس قوي، هما بيحبوا اللي ينفعل على المنابر لان هما البيئه ميته، فلما انت اي حد زعى يبقى حلو قوي، وانت عارف بقى الخطباء المصريين يعني على المنبر بنكسر المنابر وما بنقولش حاجه يعني. ربنا ساترنا في ستره. قال له تعالى. طيب جابه جه، قال له بس انا ما بفهمش ده بيتكلم عن طول على مصري. قال له فيه ترجمه فوريه تقلقش تعالى. طيب المهم جاب الولا، بيقول حضرت الجمعه واول مره اشوف خطيب على المنبر، وشه بيحمر ويزعق ويرفع ايديه ويكلم الناس ان انا خايف، مش عارف اقول بس انا خايف، والترجمه بتجيني حاجات خفيفه. يقول لي بعد ما خلصنا الجمعه وصلينا شفت الناس بيتجمعوا عليك، واللي يسلم واللي يقبل واللي يبوس واللي قاعد لك واللي بيسالك، وانا مش عايز امشي انا مستنيك. فبيقول وقفنا بره المسجد منتظرينك وانت خارج. انا اخوه فيا عاده، دي حقيقه مع كل الاخوه اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش، لما بسلم باخده في حضني على طول، خاصة الصغار منهم. فأنا خارج من المسجد
أشبع النهارده.
آه والله. احنا كنا بنتكلم عن الحضن النهارده ولا شيء. حضن في الأول، لا في الأول. حضن الزوج وحضن الولد بس اشتغلت. وأنت جيت متأخر. أول لما خرجت بيقول أنت سلمت علينا وخدتني في حضنك. بيقول لي أنا ما تتخيلش انت عملت فيا ايه. بيقول لي والله رحت البيت هتجنن، ده لا يعرفني ولا الشيخ اللي واقف على المنبر ده اللي انا كنت قاعد خايف منه جه بيسلم عليا لوحده وهو بيحضنني كمان، انه واخدين فكره عن المشايخ حاجه تانية خالص يعني. المهم يقول لي روحت البيت قعدت مع امي وابي ورحت مقطع التيكت. طب ما ترجعني خطوه، مش عايز فلوس. قال لي زيادة التكة 150 يورو مش محتاج لهم أهو أنا مش هسافر ليه أنا هتعلم عند الشيخ ده بيقول لي ومن يومها بيقسم الأخ قال لي أنا سبت سكني في مدينة زول سباخي اللي احنا فيها الآن ورحت سكنت في زار بروكن عشان في جنب المسجد عندك وكنت ملازم لك في كل الدروس وراح بكى وقام ودخل في صدري وقال لي اوعى تسيبنا يا شيخ وبقول للشباب ما تسيبونيش لحسن اضيع وبكى والله يا اخوه علمت قيمه الخلق في الدعوه لله عز وجل انك تصافح اخ انك تهتم باخ افضل من الف خطبه على المنبر وافضل من الف درس مجرد كلام دون عمل فقيمة الأخلاق عند هذه الشعوب بتثمر الخير كله الأخ ده من طلاب العلم الآن متزوج وعنده ثلاث أولاد وما شاء الله عليه بحضن مش بخطبة ما كانش بيفهمني ده يقول لي كنت بحضر درسك ألاقي الناس بيضحكوا
مش عارف ايه
وأنا أضحك بعديهم بعشر دقايق لما تيجي الترجمة فالشاهد هنا يا إخوة الأخلاق أزمة الأمة حقيقة هي أزمة الأخلاق فإذا عادت الأخلاق لهذه الأمة فلتبشر الأمة بالنصر والتمكين بارك الله فيكم وأكتفي بهذا القدر الله يحفظك الله يرضى عليك
كلام أهل المعالي يحفظك وقبل الختام يعني العادة أن الأولياء يساعدون احنا في مناطق فقيرة وحاجة الناس كثيرة جدا لا مريض لا مصروفات مدارس لا شنط لا لبس مدرسة لا زواج بنت لا اخوة مقطوعة جزاكم الله خير ربنا يشوف عينكم انا بقى عاوز اقتني الموضوع الهام عاوز ادعوكم كلكم ان احنا نشارك في المسجد اللي بجنيه سيتبع الضرائب الجنيه ده ما بيوصفش حاجة في العملة في اليورو لكن احنا في الآخر سيبقى لك عند الله انك انت ميت في مصر وفي مسجد في ألمانيا انت شارك فيه حاجة صدقة جارية بقى عن والدك عن والدتك عن حد من أرضك من الإخوة وحد الطبع بيجمعوا صدقات عشان يحفروا على بره باسم الشيخ بكر لحد لما تحقق جريه في بنين وفي غنيه واحد في بنين واحد في غنيه واحد ب 1800 دولار واحد ب 1500 دولار باسمك. فأنا أخونا الشيخ منصور ما استسمح حضرتك تبقى عند إذنك تقف عند الباب والإخوة تبقى عارفة اللي هنجمعه هو مش هيبقى حاجة
شخصية. القليل عند الله كثير.
لكن أنا أريد أن يكون لنا بصمة ولا أحب للإخوة أحب منكم أن تعملوا ده بنيت أبائكم بلوعة بنيت.
نعم.
أو أم تخيل هو في القطر والآن المسجد سيقام في النعم. أو حد من إخوانكم اللي بتحبون في لو ماتوا توفاهم. يعني معنى مجرد معنى والامر يعني كان الولد بدا بال
60 يورو
اقول لك على عجيبه من العجائب الشخصيه
نعم
وربما لا تخبر لك على دار ولا على الحب
نعم
انا شاهدت هذه على اليوتيوب
الله اكبر
والله ولا ادري من هي ولا من فعلها
سبحان الله
شاهدت الولد وشاهدت الاخوه وبعدين احد الاخوه وضحها وعمل ترجمه انا تاثرت جدا
نعم
الولد والعدد الحضور أحزان قلة الحضور رغم إن في لافتات موجودة وفي بروجيكتور بيتعرض صف العدد سبحان الله لم يخطر في بالي أبدا أن أسمع قصة مباشرة من الشيخ المدبر هذه المؤامرة فسبحان الله الدنيا ضيقة جدا
والله يا شيخ
والله يا إخوان الدنيا ضيقة جدا جدا ويسيرة جدا وسهلة جدا ولا تحمل هم ما يأتي فهو بيد الله
نعم سبحان الله
ولكن ولا ما مضى فقد قدر عند الله ولكن انشغل بما انت فيه فهذا يسألك عنه
نعم
جزاك الله خيرا جزاك الله شيخا
الله يبارك
على ما قد ذكر صلى الله عليه وسلم
اللهم امين
صلى الله وسلم
الله يحفظك جزاك الله خيرا